بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الشيخ محمد: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء هو طلب السقيا، طلب السقيا، فالألف والسين والتاء للطلب. أقول استغفار يعني أطلب المغفرة، أقول استهداء يعني طلب الهداية، استنصار يعني طلب النصرة، فالألف والسين والتاء تكون للطلب. فحينما نقول باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء يعني في طلب السقيا بالأنواء، فالاستسقاء يعني طلب السقيا، الاستعاذة يعني طلب العوذ، الاستعانة يعني طلب المعونة، الاستهداء يعني طلب الهداية. فهذه قاعدة نأخذها دائما، أن الألف والسين والتاء تدل على الطلب، تدل على الطلب. طيب، وأما الأنواء فهي المنازل، يقال نوع مثلا كذا ونوع كذا، هذه أنواع يعني أزمانا ينزل فيها المطر مثلا أو يحصل كذا، فالأنواع جمع نوع وهو الزمن الذي يحصل فيه الحدث نفسه المطر وخلافه. فكان بعض الناس يستسقون بالأنواء يعني يطلبون السقيا من الأنواء، ويظنون أن الأنواء هي التي تأتي بالمطر أو غير ذلك. فوضع الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب، يعني باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، يعني باب ما جاء في حكم الاستسقاء بالأنواء. باب ما جاء في حكم الاستسقاء بالأنواء. فما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ سؤال: ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ الجواب: الاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين. الاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول شرك أكبر. الاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين: القسم الأول شرك أكبر، والقسم الثاني شرك أصغر. يبقى طلب الاستسقاء بالأنواء، الاستسقاء بالأنواء دائر بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. يكون شركا أكبر في صورتين، يكون شركا أكبر في صورتين. الصورة الأولى أن يدعو الأنواء، يعني أن يدعو النوء مباشرة، يقول يا نوء كذا اسقنا أغثنا، وهذا شرك أكبر. ليه؟ لأنه دعا غير الله، دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيقول يا نوء كذا اسقنا أغثنا، فيبقى شرك أكبر، هذا شرك أكبر. يبقى النوع الأول من الشرك الأكبر في الاستسقاء بالأنواء أن يدعو النوء نفسه. قال سبحانه وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. طيب، الصورة الثانية من الشرك الأكبر برضو أن ينسب حصول الأمطار إلى النوء نفسه، أن ينسب حصول الأمطار إلى النوء نفسه على أنه هو الذي أتى بالمطر، على أنه هو الذي أتى بالمطر، فهذا شرك أكبر. لأنه زعم أن غير الله أتى بالمطر، فيكون شركا أكبر. إذن الاستسقاء بالأنواء يكون شركا أكبر في صورتين. الصورة الأولى أن يدعو النوء نفسه، يقول يا نوء كذا أغطنا اسقنا. الصورة الثانية أن ينسب حصول المطر، أن ينسب حصول المطر للنوء، فيقول إن المطر هذا إنما نزل بنوء كذا وكذا وكذا، فهذا طبعا إيه؟ شرك أكبر، هذا شرك أكبر. طيب القسم الثاني شرك أصغر. القسم الثاني شرك أصغر. متى يكون الاستسقاء بالأنواء شرك أصغر؟ أن يجعل هذه الأنواء سببا، يعني يقول هذا النوء سبب في نزول المطر وليس هو الجالب للمطر. يقول هذا النوء سبب وليس هو الجالب للمطر، أدى حكم الاستسقاء بالأنواء، ودي أهم نقطة في الدرس. يبقى إذا عندنا الاستسقاء هو طلب السقيا، والنوء هذا هو زمن بينزل فيه الأمطار. حكم الاستسقاء بالأنواء على قسمين، القسم الأول يكون شركا أكبر والقسم الثاني يكون شركا أصغر. يكون شركا أكبر في صورتين. الصورة الأولى أن يدعو النوء نفسه فيقول يا نوء كذا أغثنا. الصورة الثانية أن ينسب نزول المطر إلى النوء نفسه ولا ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني يكون فيه الاستسقاء بالنوء شركا أصغر، وهو ما إذا جعل النوء سببا لنزول المطر. إذن ما التوحيد؟ التوحيد أن الإنسان ينسب نزول المطر إلى الله سبحانه وتعالى ولا ينسبه لغير الله عز وجل. طيب حتى ولا سبب؟ نقول حتى ولا سبب. ليه؟ لأن النوء هذا ما هو إلا زمن ينزل فيه المطر، ما هو إلا زمن ينزل فيه المطر بس فقط، فلا هو سبب ولا هو أيضا يأتي بالمطر من استقلال نفسه. يبقى لا أنسب أبدا المطر إلى أي زمن من الأزمان. زي مثلا احنا نقول مثلا طوبة أو إمشير، نقول إمشير مثلا فعلت في الناس كذا وكذا، إمشير طوبة فعلت في الناس كذا وكذا السنة هذه، طوبة أضرت الناس، إمشير أضر الناس، كياك أضر الناس. هل كياك وإمشير وطوبة يملكون شيئا؟ أم هذه الأشهر ما هي إلا أزمنة ينزل فيها ما قدر الله سبحانه وتعالى من الأمطار؟ ما هي إلا أزمنة. يبقى هي لا تأتي بالشيء ولا في نفس الوقت أيضا سبب في الشيء. يبقى لا يجوز أن ننسب نزول المطر أو حصول البرد أو حصول الحر لأي زمن من الأزمان. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقول الله تبارك وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، والمعنى أي تجعلون رزقكم ونصيبكم وحظكم أنكم تكذبون أنه من عند الله وتضيفونه إلى غير الله سبحانه وتعالى، فتنسبون الرزق لغير الله من المطر أو من غير المطر. وهذا تكذيب. إذن من الكذب أن ننسب نزول الرزق إلى غير الله سبحانه وتعالى، نزول المطر إلى غير الله سبحانه وتعالى، هذا من الكذب، هذا من الكذب. والتكذيب هنا نوعان، والتكذيب هنا نوعان، أحدهما التكذيب بلسان المقال. التكذيب بلسان المقال يعني يقول بلسانه إنما نزل هذا المطر بسبب إنما نزل هذا المطر من النوء، إنما نزل هذا المطر من النوء نفسه. التكذيب الثاني أو النوع الثاني من التكذيب، التكذيب بلسان الحال. وهو أن يعظم الأنواء والنجوم معتقدا أنها السبب، يعظم الأنواء والنجوم معتقدا أنها سبب في نزول المطر. يبقى ده كذب بحاله، كذب بحاله. يبقى الأول كذب بمقاله حينما قال بأن المطر هو الذي أنزل هذا، بأن النوء هو الذي أنزل هذا المطر. والثاني كذب بلسان حاله حين عظم الأنواء هذا التعظيم. طيب، وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. يعني أربع في أمتي من خصال الجاهلية، من أمر الجاهلية يعني من خصال الجاهلية، لا يتركونهن يعني ستبقى في الأمة، سيبقى ذلك في الأمة. أربعة أمور من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب أدي اثنين، والاستسقاء بالنجوم أدي ثلاثة، والنياحة أدي أربعة. هذه كلها من أمور الجاهلية وستبقى في هذه الأمة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. رواه مسلم. قول صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية، أربع ليس للحصر، فإن في هذه الأمة من أمر الجاهلية ما هو أكثر من الأربع، ما هو أكثر من الأربع، فهذا ليس من باب الحصر، ولكن من باب التنصيص على هذه الأربع لأهميتها. من أمر الجاهلية أي من شأن الجاهلية. والإضافة إلى الجاهلية هنا، من أمر الجاهلية، الإضافة إلى الجاهلية هنا الغرض منها التقبيح والتنفير. التقبيح والتنفير، لما نعرف أن من أمر الجاهلية يبقى ده فيه تقبيح وتنفير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري لما سمع رجلا يعير رجلا بأمه قال له: يا ابن السوداء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية. ليه عيرته، ليه عيرت بأمه؟ هذا التعيير إنما هو من أمر الجاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. لماذا تصنع هذا، لماذا تفعل هذا؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فإذا إضافة الأمر إلى الجاهلية ينفر. وأيضا مثله، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالمرأة المتبرجة أو التبرج عموما من خصال الجاهلية. ولهذا قال سبحانه وتعالى لمخاطب النساء النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب طبعا وإن كان خاصا بنساء النبي إلا أنه يعم الأمة كلها، قال تبارك وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ايه يا ترى بقى تبرج الجاهليه الاولى اللي كان في الجاهليه؟ طبعا لا يمكن يصل عشر معشار التبرج الذي عليه النساء اليوم، وان لله وان اليه راجعون. فان النساء اليوم على تبرج تعجز الجاهليه ان تاتي بمثله. يعني ايه قصارى جهد الجاهليه يعني يعملوا يعني؟ كانت المراه تكشف عن صدرها وعن شعرها وكذا، وكانت تضرب برجلها مثلا فيلتفت الناس إلى زينتها. لكن اليوم تبرج يفوق الجاهلية بمراحل بمراحل، وإن الله وإن الله يراجعون. ويفعل ذلك النساء المسلمات كما تفعل النساء الكافرات. حتى إننا لننظر إلى المرأة المسلمة اليوم ولا نرى في الزي واللبس والسمت لا نرى فرقا بين المرأة المسلمة وغير المسلمة. لو أردنا أن ندقق النظر الآن، لو تأتينا امرأة من إسرائيل تظهر على الشاشة وامرأة من المسلمين تظهر على الشاشة، من جهة السمت ومن جهة اللبس ومن جهة الزي ليس هناك فرق، ليس هناك فرق. وهذا والعياذ بالله من المعاصي الظاهرة. ولهذا قال تبارك وتعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يبقى الله وصف التبرج بأنه من أفعال الجاهلية تنفيرا إيه؟ تنفيرا منه. يبقى المرأة إذا تبرجت فهي على جاهلية، المرأة إذا تبرجت فهي على أمر من أمور الجاهلية. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة الفخر بالأحساب، الفخر بالأحساب. والفخر بالأحساب يعني الفخر هو التعالي والتعاظم، التعالي والتعاظم. بالأحساب، الحسب هو ما يحتسبه الإنسان من شرف وملك مثلا، كأن يقول والله أنا من أسرة كذا، أنا من عائلة كذا، أنا أبائي كذا، أنا جدودي كذا، أنا أمي من كذا، فيفخر بالإيه؟ فيفخر بالحسب. وهذا طبعا من أمر الجاهلية، هو الإنسان بعائلته ولا الإنسان بأبويه ولا الإنسان بأجداده، الإنسان بنفسه بدينه بتقواه. قال سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله إيه؟ أحسبكم، أكثركم يعني أحسنكم نسبا. أبدا أبدا، وإنما الانتساب يكون لتقوى الله ويكون للتمسك بشرع الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لم يجعل له سبحانه وتعالى مقياس التفاضل بين الناس بالحسب ولا بالنسب ولا بالمال ولا بالجاه ولا بالمناصب ولا بأي شيء من هذا، إنما التفاضل بين الناس يكون بالتقوى والعمل الصالح. ولهذا رأينا أن الإسلام رفع قدر بلال رضي الله عنهم، ورفع قدر سلمان الفارسي، ورفع قدر صهيب الرومي، ده من الروم وده من فارس وده من الحبشة، ومع ذلك رفع الإسلام قدرهم. من الذي كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان؟ هل هو من قريش؟ هل هو من بطون العرب الخلص؟ أبدا، إنما كلف النبي بلالا وأعطاه هذا الشرف لأنه يستحقه، أعطاه هذا الشرف. وفي المقابل أيضا نجد أن الله سبحانه وتعالى في كتابه قال تبت يدا أبي لهب وتب. ومن أبو لهب هذا؟ هذا قرشي هاشمي عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك القرآن سبه وقال تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا، وهو من قريش من بني هاشم عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما نفعه ذلك. ولهذا للأسف الشديد كثير من الناس يفخر بهذا الشيء ولا يحق له أن يفخر بذلك. طيب الصفة الثانية من صفات الجاهلية ولا يجوز لنا أن نكون عليها الطعن في الأنساب. والطعن هو العيب، والأنساب جمع نسب، وهو أصل الإنسان وقرابته. والطعن معناه أن يقول أنت ابن مثلا كذا، أنت ابن فاجر، أنت ابن زاني، أنت ابن كذا وكذا، أنت كان أبوك على كذا وكان جدك على كذا، ويطعن. فكما أنه لا يجوز الفخر بالأنساب بالأحساب، ولأن الإنسان يفتخر بحسبه،
لا يجوز كذلك أن الإنسان يطعن في نسبه، في نسب إنسان آخر ويعيبه لأن أباه كان كذا أو لأن جده كان كذا على سوء، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. وبعض الناس قد يطعن في شخص بسبب هذا، بل ويلقبه، إذا ذكر الله مثلا فلان قال فلان، فلان هذا ابن تاجر مخدرات، طيب هو ماله مال أبيه، فلان هذا ابن اللي من عائلة كذا ويطعن فيها، فلا يجوز، لا يجوز هذا أن نطعن في الأنساب، لأن هذا يؤدي إلى الشحناء والبغضاء. الأمر الثالث والاستسقاء بالنجوم، يعني نسبة المطر إلى النجوم على أنها الفاعلة أصلا أو على أنها السبب. الأمر الرابع والنياحة على الميت، النياحة على الميت، هذه من أمر الجاهلية. وما هي النياحة التي هي من أمر الجاهلية؟ النياحة هي رفع الصوت بالصراخ والعويل على الميت، وأن يندب ويعدد محاسن الميت، تقول المرأة يا جملي يا من كنت يا من كنت، وتعدد محاسنه، ويمكن في حياته كانت تختلف معه كل ساعة، لكن إذا مات أظهرت للأخريات أنها كانت تحبه ويتتمنى موته، أنها كانت تحبه وتقول يا كذا ويا كذا، يا من كنت يا من كنت يا من كنت، لتظهر ذلك أمام الناس. فهذا كله من النياحة عن الميت، وهي من أمر الجاهلية، لا يجوز الإنسان أن يظهر السخط بجوارحه من لسان وشق جيب ولطم خد وغير ذلك، وإنما البكاء العادي لا إشكال فيه، يعني لو أن الإنسان بكى بكاء عاديا أصيبه بالمصيبة فبكى بكاء عاديا لا إشكال، لأن هذا الأمر ما يملكه الإنسان. هل يستطيع أحد أن يتحكم في البكاء؟ لا يستطيع أحد أن يتحكم في البكاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بكى، قال له حتى أنت يا رسول الله، يعني حتى أنت تبكي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشى وإن القلب لا يحزن، وإن لله وإن إليه راجعون، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالنبي بكى صلى الله عليه وسلم، وبكى يوم عثمان بن مضعون. فالبكاء العادي ما في إشكال، أن تدمع العين هذا لا إشكال فيه، لكن إذا زاد عن البكاء الذي هو دمع العين، إذا زاد عن ذلك بلطم الخد وشق الجيب ودعوى الجاهلية، إذا زاد على ذلك بتعديد المحاسن والمآثر وغير ذلك، فهذا من النياحة التي هي من أمر الجاهلية، التي من أمر الجاهلية، ودي طبعا بتهيج الأحزان. ولهذا النساء مثلا في المآتم وكذا، لما الناس النساء بتروح مثلا تعزي وكذا، فبعض النساء بقى تقوم تختار الكلمات، مثلا تقول ده كان بيعود هنا، ده كان مش عارف ايه، ده كان بيسوي، فتهيج الأحزان عند الناس ويبكي النساء جميعهن. طبعا هذا لا ينبغي ولا يجوز، بل الإنسان يسكت ولا يتكلم ولا يرفع صوته ولا يقول إلا الخير، يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إن لله وإن إلي راجعون، هكذا يقول الإنسان، هكذا يقول الإنسان. الإشكال أن بعض بقى النساء، وده بقى الذي يأتي في تتمة الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. النائحة بقى اللي بتأتي تجامل، تأتي المرأة تعزي تجلس مع النسوة وترفع صوتها بالبكاء والعويل ومستأجرة وتخدم، فترفع صوتها وتعدد المآثر حتى تهيج الناس على البكاء وعلى الصراخ. فسواء كانت مستأجرة أو كانت من أهل الميت فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز. هذه النائحة بقى اللي بتعدد ومعروفة في المآثم، بعض النساء يقول لك روحي مثلا هاتينا فلانة. ده كان زمان الحمد لله، الآن يعني الأمر قل جدا إذا لم يكن قد انعدم. كان زمان يقول هاتوا فلانة عشان تحيي الميتم ده، بقى تيجي فلانة ديت تقعد في وسط النساء تقول بقى ما لذ وطاب من الكلام حتى تهيج النساء. وكان زمان كنا نشوف كده يعني، وإحنا صغار كنا نشوف، وما أدري هو موجود الآن ولا لا، كان النساء يفعلن حلقة في الشارع وتدور النساء في حلقة ويكشفن عن شعورهن، وربما أخذن من طين الشوارع وضربن به صدورهن إلى غير ذلك من الأمور التي كانت موجودة في الزمن الماضي. لكن الحمد لله هذه الأمور قلت الآن بفضل الله سبحانه وتعالى، إذا لم تكن قد انعدمت بفضل الله أولا، ثم بفضل الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى الذين بصروا الأمة ووجهوا الأمة بما ينفعها. يوم القيامة بقى النائحة هذه جزاؤها إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. السربال اللي هو إيه؟ اللي هو الثوب السابغ، ثوب الواسع. والقطران معروف، القطران اللي احنا مسمين المازوت هذا. في يوم القيامة تلبس الثياب الواسع من الزفت اللي هو المازوت، لأن هذا إيه؟ لأن هذا سيؤدي الاشتعال أكثر. عشان كده احنا ما بنحب نولع في حاجة بتجيب فيها مازوت، مازوت قابل للاشتعال بصورة كبيرة. في يوم القيامة تلبس سربالا من هذا الزفت من قطران ودرع من جرب. والدرع أيضا يلبس، والجرب معروف مرض معروف يكون في الجلد، فيكون جلدها مليئا بالجرب، كأنها تلبس درعا وتلبس ثيابا من جرب. ولأن البدن إذا كان فيه جرب ووضعنا عليه هذا المازوت أو هذا القطران هيجه وآلم الإنسان. طيب سؤال، لماذا يكون جزاء النائحة هذا أن يجعل عليها سربال من قطران ودرع من جرب؟ اشمعنا يعني اشمعنا هذا؟ قالوا الحكمة في ذلك أنها لما لم تغطي المصيبة بالصبر يعني صبرت، غطيت بهذا الغطاء اللي هو السربال من قطران ودرع من جرب، فكانت العقوبة من جنس العمل. ولأنها أيضا في المصيبة تشرق الثياب وربما مزقت وظهر بدنها وضربت على بدنها ضربا شديدا بيديها، فكان الجزاء من جنس العمل يوم القيامة. هذا السربال وهذا الثوب الذي مزقته يكون سربالا من قطران، وهذا البدن الذي ضربته يكون مليئا بالجرب يوم القيامة. وإن الله وإن لا يراجعون. يبقى المفروض الأخت لما تروح مثلا تعزي امرأة تعزيها بتسليتها وتصبيرها وقول الخير وقول الكلمات التي تهون المصيبة، يا أختي اصبري والله سبحانه وتعالى أرحم بك من زوجك، إذا كان زوجك قد مات فاصبري، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل إن شاء الله البركة في أولادك ويجعل البركة إن شاء الله في ذريته، وهذا شيء قدره الله، وتذكر موت رسول الله، زوجك يعني ولا رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم، وهكذا تصبر بالكلمات التي تدخل عليها يعني الصبر وغير ذلك. إنما المرأة تروح تقول لا معلش ده أنت هتتعملي إيه بعدين، يا مسكينة يا كذا، ده أنت لسه صغيرة يا بنتي، لا رحت ولا جيتي، أنا عارفة تعملي إيه بعدين يا بنتي كذا وكذا إلى آخره. لا طبعا هذا الكلام ما ينبغي ولا يليق، لكن المرأة تصبر أختها، إذا ما كان عندها هذه الكلمات يبقى ما تروحش أحسن، لأن أساس التعزية هو التسلية، عز فلان فلان يعني سلاه في مصابه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من عز أخاه في مصيبة كساه الله سبحانه وتعالى
من حلل الكرامة يوم القيامة، لأن الإنسان إذا نزلت بالمصيبة محتاج اللي يوسيه ومحتاج اللي يصبره. طيب ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى لنا رسول الله يعني صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، يعني يوما كان في الحديبية صلى الله عليه وسلم، ومعروف الحديبية المكان اللي هو وقف فيه النبي أو وقفت ناقة النبي فيه لما كان يريد مكة للطواف، وقفت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ولم تمشي حتى قال الصحابة حرنت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حرنت القصواء وما ذاك لا بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في الحديبية فصلى صلاة الصبح النبي بالصحابة على إثر سماء كانت من الليل، على إثر سماء يعني مطر، عقب مطر يعني الجو مطر بالليل، والنبي صلى الصبح صلى الله عليه وسلم بالصحابة بعد المطر بالليل. فلما انصرف يعني لما انصرف من صلاته صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال صلى الله عليه وسلم، انتبهنا بقى يا أخوات، هل تدرون ماذا قال ربكم؟ النبي يقول كده، هل تدرون ماذا قال ربكم يعني في هذه الليلة؟ وطبعا الاستفهام هذا دايما النبي كان بيستعمله، والغرض منه التشويق والتنبيه حتى يلتفت الصحابة. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. طبعا الله لأنه هو القائل، والرسول أعلم لأن الرسول أخبر بالوحي، ولهذا قال الصحابة الله حيث هو الذي قال، ورسوله حيث هو الذي نزل عليه الوحي أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يعني فيه من قال من عباد الله، فيه من قال احنا مطرنا بنوء كذا، وفيه من قال مطرنا بفضل الله ورحمته. فالناس انقسموا إلى قسمين، منهم من نسب نزول المطر إلى الله، ومنهم من نسب نزول المطر إلى النوء. أما من نسب نزول المطر إلى الله وقال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بالله وأنه الذي أنزل، كافر بالكوكب لأنه لم ينسب إليه نزول المطر. وأما من قال مطرنا بنوء كذا، هذا العكس بقى اللي قال والله إحنا المطر النوء الفلاني هو الذي أنزل المطر أو النوء الفلاني سبب، فذاك كافر بي بالله لأنه جحد نعمة الله. من الذي أنزل المطر؟ هو الله. ومن الذي عنده علم نزول المطر؟ الله. ولهذا قال سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. فاللي نسب المطر لغير الله كفر بالله سبحانه وتعالى يعني بنعمته، وآمن بالإيه؟ وآمن بالكوكب. وهذا الكفر طبعا هنا والله على التقسيم السابق، والله إن كان ينسب المطر نزول المطر إلى غير الله وقال النوء الفلاني هو اللي نزل المطر، ده كافر كفرا مخرجا من الملة. وإذا قال ده هو سبب فهذا ليس مخرجا من الملة، فهذا ليس مخرجا من الملة. فالخلاصة أن نسبة المطر، اكتبنا هذه المعلومة بقى، اكتبنا هذه القاعدة، أن نسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام. نسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نسبة إيجاد، نسبة إيجاد، يعني أن المطر هو أن النوع هو الذي أنتج المطر، وهذا شرك أكبر ولا أصغر؟ أكبر. لما نقول النوع هو اللي أوجد المطر يبقى هذا شرك أكبر. اثنين، نسبة سبب. نسبة سبب يعني أن النوع سبب، وهذا شرك أصغر. النسبة الثالثة، نسبة وقت. نسبة وقت، فيقول مطرنا بنوء كذا أي جاءنا المطر في هذا النوء أي في وقته، في وقته، نسبة وقت بس. وهذه جائزة، وهذه جائزة. يبقى عندنا نسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نسبة إيجاد، يعني أن النوء ده هو الذي أنزل المطر، وده شرك أكبر. النسبة الثانية نسبة سبب، نسبة سبب، يعني يقول هذا النوء سبب، وهذا شرك أصغر. النسبة الثالثة نسبة وقت، يقول مطرنا بنوء كذا يعني في نوء كذا، في زمن كذا، وهذا جائز، وهذا جائز. طيب، ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدينون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذا هو الشاهد من الآية، أنهم كذبوا حينما نسبوا ذلك لغير الله سبحانه وتعالى. يعني والمعنى أتجعلون شكر رزقكم تجعلون شكر هذا أي ما أعطاكم الله سبحانه وتعالى من المطر ومن إنزال القرآن، تجعلون شكر هذه النعمة أنكم تكذبون بها فتنسبون ذلك إلى غير الله سبحانه وتعالى. إذن خلاصة الباب أننا استفدنا أشياء، استفدنا الآتي: واحد، استفدنا أن الإنسان إذا أنعم عليه بنعمة أن ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى أيا كانت النعمة، فينسبها لله ويشكر الله عليها، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. ثانيا أن طلب السقيا لا يكون إلا من الله، لا يكون إلا من الله، فلا يطلب المطر من ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد صالح أو نوء من الأنواع. ثالثا، أن الاستسقاء بالأنواء وهو طلب السقيا على قسمين: الأول ما يكون شركا أكبر وله صورتان ألف أن يطلب السقيا من النوء باء أن يجعل النوع سبب أن ينسب المطر إلى النوع نفسه. والقسم الثاني شرك أصغر، وهو أن يجعل النوء سببا، وهو أن يجعل النوء سببا. الفائدة الرابعة أو الخامسة أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التشبه بالجاهلية في أي أمر من الأمور، ومن ذلك ألف الفخر بالأحساب، باء الطعن في الأنساب، جيم النياحة، دال الاستسقاء بالأنواء. هذه خلاصة هذا الباب من هذا الكتاب، ونكتفي بهذا القدر ونأخذ ما تيسر إن شاء الله من بلوغ المرام.